أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. ما هي مسؤوليتنا تجاه الحق؟ قبلئذ دعنا نتساءل، ما لنا والحق؟ لماذا علينا أن نتبع الحق؟ الإجابة واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض للحق. معنى ذلك أن كل شيء في عالم الكائنات، في عالم المخلوقات، قائم على أساس الحق. لا يمكنني أنا كشخص أو نحن البشر أن نشذ عن هذه القاعدة العامة. الآن بعض الخبراء، خبراء البيئة، في خلال هذا الأسبوع نشروا تقرير على أن البشر أوصل البيئة إلى درجة لا يمكن علاجها بعد إلى الأبد. البشر أفسد البيئة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. جبال الثلج التي كانت تحافظ على توازن البيئة، هذه الجبال الضخمة العظيمة ذابت بسبب الحرارة الفائقة. أكسجين الفضاء الذي كان أحد مصادره الأساسية، غابات أمازون، تقلص لأن الغابات تعرضت للإبادة. الظاهر اللي الآن نشوف إما زلزلة وإما فيضان وإما جفاف وإما احتراق الغابات، هاي اللي هالأيام بالذات نجدها كثيرا، وحتى بعض الأمراض الأوبئة كمرض كورونا، لعل هذا أيضا يرتبط به تخريب البيئة. احنا لازم نعرف ان الجاذبية حق. لماذا؟ لان اذا ما عرفنا هذا ووقعنا انفسنا من فوق الجبل نتحطم. كما ان الجاذبية حق، ايضا هناك سموم في الطبيعة يجب ان نتجنبها، هذا حق. هناك ديناميكية وهناك نظام في جسمنا، إذا خالفناه أصبنا بأمراض، كل ذلك حق. إذن لا يمكننا نحن أن نتحدى الحق. من صارع الحق سرع، أشبه ما يكون في الواحد يأخذ رأسه يروح يمحايط حجري ودق راسه بالحائط، الحائط ما يتكسر بس راسه يتكسر وينتهي. فما هي إذن مسؤوليتنا على الحق؟ مسؤوليتنا أمران. الأمر الأول أن نعرفه، نعرف الحق. الأمر الثاني أن نبحث عنه. كيف نعرفه؟ نعرفه بآياته. الله أعطانا العين والأذن والحواس والعقل حتى نتكيف مع محيطنا، نعرف كيف إذا واحد ما عنده عين يمشي يمشي، وإذا رأسي يصطدم بصخرة أو يقع في حفرة. فإذا الله أعطاك العين حتى تشوف دربك، أعطاك أذن حتى تسمع الأخطار التي تتعرض له، وكذلك أعطاك حواس وعقل تعرف. إذن نحن مسؤوليتنا الأولى على الحق أن نعرفه، ومسؤوليتنا التي تمهد لتحقيق هذه المسؤولية أن نعرف آياته، نعرف دلائله. يعني أنا أعرف مثلا هسه هذا مثل بسيط، أعرف أن ضغط الدم قد يؤثر على حياتي، ولا بد أن نعرف كيف يمكنني أن نقيس ضغط الدم. هسه قديما كان يقيسوه بالنبض، كانوا عارفين بالنبض وكيف أن هذا النبض يدل على وجود ضغط الدم أو بأساليب أخرى. كذلك الحمى، لازم نعرف الحمى آثارها وخيمة على الجسم، ونعرف كيف نتعرف على الحمى بآياته، آيات الحمى، حرارة الجسم، الإحساس بالقشعريرة، الضعف العام وما أشبه. فعندنا هذه درجة حرارة المحرار نقيسه بها حرارتنا. كل شيء اللي خلقه الله جعله آيات، بس نحن البشر قد نغفل، ما نعرف الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالآيات. طيب فماذا نفعل؟ أول شيء اللي واجبنا العقلي والفطري أن نستمع. يعني إذا فد واحد إجاني قال هناك خطر، لازم أستمع إلى أشوف خطر، وين الخطر؟ أقول منين تقول خطر؟ إذا جاء إلي بأدلة أستمع إلى. أما إذا فد واحد إجاني وأخبرني بوجود خطر، بوجود عدو، بوجود سيل، بوجود زلزال، بوجود بركان يتفجر، حريقة في غابة، بوجود هذه الأشياء، وأنا ما أطالب بالدليل ولكن مسبقا أكفر به، فمعنى ذلك أنني قد سببت لنفسي المآسي. المشكلة في البشر، وهكذا كان، ليس فقط كان يكفر بآيات الله، وإنما يقتل الذي يدعوه إلى الإيمان، وهذا منتهى الجريمة التي كانت الأمم السابقة ترتكبها. في بني إسرائيل أنبياء، انحرفت بني إسرائيل، أنبياءهم جاءوا وحسب ما أتذكر 40 نبي جاءوا وحذروهم قتلوهم. الصبح أول الصبح قاموا قتل الأنبياء. صار قريب الليل، العباد والزهاد والمؤمنون والصالحون اجوا اعترضوا، قال ليش قتلتوا الأنبياء؟ فقتلوا هؤلاء أيضا. المشكلة الأولى أنه ليس نحن كبشر قد نعاند ونكفر بالآيات، بل هنا أيضا نأتي ونحاول أن نسكت الذي يدعونا إلى الإيمان وهم الأنبياء، ومن ثم الدعاة إلى الله. وهنا ربنا ينذر هؤلاء بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. الآية تقول إن الذين يكفرون بآيات الله، آيات الله تدعوهم إلى معرفة الحقائق، وعليهم أن يستمعوا إلى الآيات ويؤمنوا بالآيات ويعملوا بما تؤدي إليه الآيات، لكن هؤلاء يكفرون. ومن ثم المرحلة التالية، ويقتلون النبيين بغير حق، يقتل النبي بلا أي تبرير، طبعا قتل الأنبياء ليس قسمين، قسم حق قسم باطل، هذا تأكيد على أنه الأنبياء جاءوا حتى يعرفوهم بالحق، وهم كفروا بالحق وقتلوا النبي الذي يأمرهم بالحق، قتلوه بغير حق. وبعد ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فإذا قام بينهم من دعاهم إلى القسط وإلى العدالة وإلى مواجهة الظلم والطغيان قتلوه أيضا. هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء ليست أمامهم فرصة أخرى للنجاة، أمامهم فقط عذاب. هنا بعض البصائر التي نستوحيها من هذه الآيات. البصيرة الأولى، طيب هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء والذين قتلوا الآمرين بالقسط من الناس، هؤلاء ربما عملوا عملا، يعني عبدوا الشوارع، أطعموا الناس، بنوا بنايات، هل تنفعهم هذه الأعمال؟ أو أنهم صلوا وصاموا، أو أنهم بنوا مساجد؟ ربنا يقول كلا، أولئك الذين حبطت أعمالهم، عمل القائم على الظلم لا ينفع، عمل القائم على قتل الأنبياء لا ينفع، لا عمل دنيوي مثل بناء العمارات الضخمة، ولا العمل الأخروي مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. هذه بصيرة الأولى. بصيرة الثانية، هل في عالم الطبيعة التي خلقها الله وأجرى فيها الحق من ينصر هؤلاء الظلمة؟ كلا، وما لهم من ناصرين، يعني ما حد يقدر يشفع لهم، ما حد يقدر ينصر. هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، لماذا ربنا يقول في هذه الآية ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق؟ لماذا يقول ويقتلون النبيين؟ كأن هؤلاء يقتلون النبيين الآن، بينما ماكو بعد النبي نبي، لا نبي بعدي. هناك تفسيران محتملان في جواب هذا السؤال. أول تفسير أن من قتل أتباع النبي فكأنه قتل النبي، يعني من قتل الإمام الحسين سلام الله عليه كأنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في كربلاء زينب سلام الله عليها بعد شهادة أخيها قالت اليوم مات أبي، اليوم مات جدي، اليوم ماتت أمي. الحقيقة الإمام الحسين كان يجسد كل النبيين، وكان يجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل كأنه قتل النبي. هذا واحد. والشيء الثاني، لا، هذا إشارة إلى السابق، وهذه الإشارة حكمتها أن هؤلاء الذين الآن موجودين من النصارى أو اليهود الذين آباؤهم قتلوا، ما دام رضوا بفعل أولئك فكانهم هم الذين قتلوا. يعني الآن بني سفيان الموجودين الآن مثل داعش وما أشبه، بني سفيان هؤلاء لأنهم يرضون بقتل الحسين سلام الله عليه، ويقول قائلهم الحسين قتل بسيف جده، هؤلاء هو الآن يقتل الإمام الحسين، لأن من رضي بعمل قوم أدخله الله مدخله، كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان تفسيران. البصيرة الثالثة، ربنا يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. كيف هذا الشيطان يا إخوان يستدرج الإنسان، الشيطان يستدرج الإنسان، ذلك القرآن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني شنو الخط؟ أول مرة الشيطان ما يقول لك تعال اقتل النبي، أول يوم يقول اكفر بالآيات، بعدين يقتل النبي، بعدين يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني الإنسان لا يقع في الهاوية مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. فإذا كفر بآيات الله يعاد النبي، وإذا عاد النبي يقتله، وإذا قتله يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني بنو أمية، هذا مثل حي في حياة أمتنا، بنو أمية إجوا وحاربوا رسول الله، كان هدفهم قتل رسول الله في بدر، في الأحد، في الأحزاب، في كل المعارك التي شنوها ضد المسلمين، كان هدف بني أمية أبو سفيان ومن اتبعه قتل النبي، فلم يفلحوا. وإذا كان بيدهم كان يقتلون النبي. وفي أحد الإمام علي سلام الله عليه كم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يقتل، وهم بنو أمية في الأحد نادى مناديهم أنه قتل محمد، ثم بعد ذلك قتلوا، أرادوا قتل الإمام علي، قتلوا الإمام الحسن، قتلوا الإمام الحسين، وهكذا هدفهم هذا. البصيرة الأخرى، أهمية شهادة هؤلاء الذين يأمرون بالقسط من الناس. هناك حديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يقول كما في هذا الحديث: سيد الشهداء عمي حمزة، ومن قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. يعني النبي يقول هذا سيد الشهداء، هؤلاء الذين يأمرون بالقسط من الناس. كيف سيد الشهداء؟ هو كل واحد شهيد شهيد بالتالي؟ لا، أكو شهيد عن شهيد، أكو شهيد يستشهد في المعركة يقتل ويقتل، ولكن أكو شهيد لا يحمل سيفا ولا رمحا ولا رصاصا ولا يدعو إلى السلاح، فيأخذه العدو ويستدرجه ويقتله صبرا، هذا سيد الشهداء. وفعلا دور هؤلاء عظيم. لماذا دورهم عظيم؟ لأنه صحيح أن الطاغوت يقتلهم، كما مثلا في العراق الطاغوت قتل آية الله العظمى اسمها الباقر الصدر، ثم قتل آية الله المفكر الإسلامي السيد حسن الشيرازي، اقتله في بيروت، ثم قتل آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر، ثم قتل عشرات العلماء. صحيح هو قتلهم، لكن الله يثأر لدمائهم، كما أن الله ثأر لدماء الحسين سلام الله عليه. قتلت الحسين ما أدش قد ظله 5 سنوات 6 سنوات كلهم قتلوا. يزيد خراح قتل رأس على رأسه، يزيد كان يزيد بعد 3 سنوات بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه راح للصيد، فظل الطريق، فوصل إلى ناس في الصحراء فطلب منهم الماء، قالوا أنت منه؟ هو عباله هسه هم يحبوك، قال أنا يزيد، فأخذوه وشدوه بحصان وخلوا الحصان يمشي، وهذا رأسه شو اسمه يصير علقه على أن مات إلى جهنم وقبر ما عنده. يعني بنو أمية مثلا معاوية يقال عنده قبر، معاوية الثاني ابن يزيد عنده قبر، لكن يزيد وين قبره؟ تلاشى. عبيد بن زياد قتل، عمر بن سعد قتل، شمر قتل، الله يثأر لهؤلاء. ليس يثأر لهم، وإنما يحطم الآخر. بنو أمية بعد قتل الإمام الحسين سلام الله عليه سلسلة أولاد سفيان أبي سفيان. أبي سفيان هو رجل كافر، مات كافرا. ابنه معاوية مات منافقا بعد 40 سنة من الحكم. يزيد حكم 3 سنوات فقط، فانتهوا هاي السلسلة، انتهت. اللي حكموا من بني أمية بعدين آل مروان، وأحدهم كتب للآخر جنبني دماء أولاد علي سلام الله عليه، فإن أولاد أبو سفيان وأولاده قتلوا الحسين فانقرض ملكهم، لذلك ما قتلوهم علنا، ربما قتلوهم سرا. الحجاج كم قتل؟ بس ما قتل السيد وغيره كذلك. هذه. وأما أعمال أولئك فحبطت أعمالهم. يعني شنو أعمالهم حبطت؟ هاي البناية اللي تشوفها بناية ضخمة، إذا أساس هذه البناية منهدم البناية ما تبقى. أساس الملك العدالة، إذا عدالة ماكو في الملك، الملك لا يبقى. الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، كما جاء في الحديث. ربنا يقول إن الذين يكفرون بآيات الله، أول شيء كفر، لازم الإنسان يستمع إلى آيات الله ويستجيب ويسلم. لكن إذا كفر يوصل إلى المرحلة التالية ويقتلون النبيين بغير حق. المرحلة الثالثة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هؤلاء استدرجهم الشيطان من مرحلة إلى أخرى، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أعمالهم حبطت. طيب هؤلاء هل لهم نصير؟ لا، وما لهم من ناصرين. هنا آخر كلمة، هؤلاء من هم الناصرين؟ من هم الناصرون؟ يعني عرفوا مثلا الطالبان اجوا اجتاحوا افغانستان، الحكومة التي كانت تظلم الناس وتعتمد على الأجنبي على المحتل، كان عنده أصحاب وناس وجيش عظيم 30,000 جندي وأكثر، لكن هؤلاء ما نصروهم. يعني هذا الملك الذي يعتمد على قوى ويقتل النبيين ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا ساعة الزعماء اللي ناصر. نسأل الله أن يجنبنا هذا الخطر بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل بيته أجمعين.